نستمع معكم لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل. قصص الأنبياء اليوم الجزء الثالث من قصة موسى. فهذه قصة العصا اللي قلنا لكم إياها وفوائدها اللي يستخدمونها الآن البدو باقي الناس اللي تشيله بديها. فيا موسى صوب النار هذا اللي كان يشع فتفاجأ بكلام الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: ها أنا ذا لا تقرب إلى ها هنا اخلع حذائك. الله سبحانه وتعالى نادى: اخلع حذائك من رجلك، أن الموضع اللي أنت فيه الواقف في مكان أرض مقدسة. وقال الله وقال له: ما هذه في يدك؟ قال: هاي عصاي. قال: اطرحها على الأرض. فصارت حية. فشرد موسى، هرب موسى، ثم قال سبحانه وتعالى: مد يدك أمسك بذنبها. فمد يده موسى وأمسك بها فصارت عصا في يده. هاي رواية. ثم قال هو سبحانه وتعالى: أدخل يدك في عبك، أي في جيبك، ثم أخرجها. فإذا يده برصاء مثل الثلج. هذه رواية طبعا، وهذه الأخبار أكثرها يوافق ما في كتاب الله جل وعلا إلا قوله برصاء. إن يقول الشيخ في كتابه: لم تكن برصاء وإنما كانت بيضاء تتلألأ مثل القمر، مو مثل واحد اللي فيه برص. ذلك أن موسى عليه السلام كان آدم، يعني أسمر اللون. والله تبارك وتعالى قال: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. مو برص ولا بهج، تعرفون البرص والبهج لونهم، ولكن هذا نور. لذلك قال أهل العلم: كان النور مثل القمر اللي يتلألأ. تشوفون نور القمر؟ نفس النور اللي تشوفونه في القمر. طيب، والسبب في ذكر هذه التفاصيل في كتاب الله، وصف الله جل وعلا مجيء موسى إلى الوادي المقدس، وذكر ما ناجى به موسى في كثير من المواضع في كتاب الله في كذا موضع، عشان ليثبت ذلك فؤاد من؟ فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآن القرآن على النبي، والنبي الآن يتلقى القرآن، هذه القصة الآن من جبريل عن طريق الله سبحانه وتعالى، عشان تكون له بينة، وأن يا محمد أنت حق رسول، أنه يعني مثل ما كان موسى أيضا رسول، وقومه عانى منهم وأرسله إلى قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف شيء عن موسى أبدا، وهذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موجود في التوراة قبل أن تحرف، موجود أن نبي هذه الأمة، أن راح يأتي نبي لهذه الأمة اسمه محمد، اسمه أحمد. فكيف عرف موسى أنه الوحي من الله؟ من ذلك يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فبين أن جميع هذه الأخبار اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى، لكن بقيت أمور، وهي قول الله تبارك وتعالى لموسى: أنبورك من في النار ومن حولها. فمن كان في النار ومن كان حولها، شو اللي الله بارك حول النار واللي كان حول اللي كان في النار واللي حول النار؟ فهذه المسألة ذكر أهل العلم أن الذين حضروا عند النار في ذلك الوقت هم موسى والملائكة اللي أرسلهم الله جل وعلا، وإن كانوا لم يذكروا نصا في كتاب الله، أما الله جل وعلا فكلم موسى وهو على عرشه سبحانه وتعالى، كلم موسى. لأن الله لا يكون داخل النار ولا داخل النور. فالله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليمه، ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أن بورك من في النار ومن حولها. شوفوا الآن أقسام البركة. قال أهل العلم البركة هي كثرة الخير، وتكون في أمور البركة تكون في الأقوال، إنسان لما يتكلم الله طرح البركة في كلامه، كلام مفيد، كلام نافع، حكم، يتكلم بالحكم مثل ما تسمعون أقوال الشيخ زايد، والآن أقوال الشيخ محمد في كتب مسطرة موجودة وتبث وتذاع وبالعممت في المدارس، أقوال مفيدة في حكم وأفعال، هاي كلها من البركة. الأماكن فيها بركة، الأزمنة فيها بركة، في أمور ثانية فيها بركة. أما في الأقوال كلام الله مبارك، والبركة فيه ظاهرة اللي هي رحمة الله وشفاء وشفاعة وأجر. يوم تقرأ تأتيك البركة من كل مكان، يوم تقرأ القرآن الله يأتي لك البركة من كل مكان. وأما في الأفعال مثل طلب العلم، الله يبارك لك في وقتك، يبارك لك في علمك، يبارك لك في الأجر اللي أنت تأخذه، ويبارك لك على نيتك، على في كل شيء. هاي الأفعال. والأماكن، المساجد فيها بركة، المساجد الثلاثة بالأخص مكة والمدينة والوادي المبارك والشام. الشام بركة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة، فجعل الله سبحانه وتعالى البركة في هذه الأماكن اللي وردت فيها نصوص. أما الأزمنة، رمضان شهر مبارك، ليلة القدر شهر مبارك، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وعشر ذي الحجة أيام مباركة، وأيضا في أمور أخرى اللي هي ماء زمزم ماء مبارك، زيت الزيتون مبارك، لعق الأصابع بعد الأكل فيها بركة، الخيل جعل الله فيها البركة مثل ما ورد في الحديث، البركة في نواصي الخيل، أخرجه البخاري ومسلم. وهناك أشخاص مباركون، محمد صلى الله عليه وسلم مبارك، موسى مبارك، وعيسى مبارك، وجعلني مباركا، وهذه بركة يجعلها الله في أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما ما لم ينص الله عليه ولم ينص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نعرف أنه مبارك؟ فيقول أحد المشايخ، أحد العلماء في تفسير، فلا يجوز أن يأتي الإنسان لشخص ويقول هذا شخص مبارك وهذا زمان مبارك وهنا بركة وهذا أمر غيبي، ولكن قل نسأل الله أن يجعلك مباركا، ونسأل الله أن يجعل هذا المكان فيه بركة. أما أن تنص أن هذا فيه بركة، يقول فهذا لا يجوز. ولهذا لما خرج من أسلم حديثا من كفار مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين، قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لماذا يريدون ذات أنواط؟ قالوا نتبرك بها ونضع عليها الأسلحة فننتصر كما كان يفعل أهل الجاهلية. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز أن يعتقد الإنسان في شيء أن فيه بركة إلا إذا الله جعل فيه تلك هالشيء بركة بالفعل نص عليه. ولكن نقول نسأل الله أن يكون فيه بركة، أن يطرح البركة فيك وفي عمرك. موسى الآن يبدأ في تبليغ رسالته. الآن خلاص شمر موسى عن ساعده، أوحى الله إلى موسى وبين له أنه مبعوث من عنده وأنه رسول، والله طبعا رواه الأشياء الدالة على صدقه، العصا فإذا هي حية تسعى ثم أخذها فإذا هي عصا، يعني يوم عقها حية، يوم يشيلها تكون عصا في يديه، ثم أدخل يوم يدخل يديه في جيبه بيضاء ووضعها يده على صدره، فذهب الرهب عنه وسمع كلام الله واستانس واطمأنت نفسه، أدرك أن لهذه المسألة أهمية، هذه المسألة وضخامة الأمر والمهمة التي الله أوكله إليه، فذكر الله أمور يحذرها ثم طلب أشياء من الله سبحانه وتعالى. فالأمور التي يحذرها، قال الله تعالى قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، وقال فأخاف أن يقتلون. شوفوا الأمور التي يرجوها الآن. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. لأنهم قالوا أن هارون كان أفصح من موسى، لأن موسى لم يعش مع بني إسرائيل ومع القبط كما عاش هارون. هارون عاش معهم أكثر، وذلك أنه عاش في أهل مدين قريبا من 20 سنة، فهارون كان في بني إسرائيل ومع القبط، فكان أفصح من موسى صلوات الله وسلامه عليه. وقيل غير ذلك كما جاء عن مجاهد وغيره أن موسى صلوات الله وسلامه عليه كان قد اختبره فرعون لما كان صغيرا، يوم كان صغير طبعا، عندما أخذ بلحية فرعون فير لحية فرعون، كان يغضب عليه فرعون، أراد أن يقتله، يقتل موسى، فخافت آسيا على موسى وقاتل اختبره، حط له جمرة وتمرة مثل ما قلت لكم، فإذا أخذ التمرة فلا تقتله، ما يفهم شيء ياهل هذا، إذا يفهم ما حط يدي على الجمرة، وإذا حط يدي على أخذ التمرة هذا عاقل يفهم، فما يعي شيء. فعمل هذا الاختبار، فوضع موسى يده على فوضعت لموسى تمرة وجمرة، فأوحى الله إليه أن يأخذ الجمرة، فأخذ وضعها على لسانه، يقال هذه رواية، فكان في لسانه شيء من الثقل لأجل تلك الجمرة، ولذلك يقول عنه فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني أن كلامه مفصيح. وقال: واجعل لي وزيرا من أهلي، وأن يكون من هذا الوزير؟ هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. شوف يعني يكون نبي ويكون لي يعني ردا يصدقني، يعني إذا كذبوني هو يقولهم الحق يصدقني. قال الله عز وجل: قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله استجاب لموسى وعطاه وهب له من أخاه هارون نبيا. الكلام الله يقول: سنشد عضدك بأخيك. وقال سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. شوفوا الآن هذه آية عظيمة، الله يقول أنا معاكم أسمع وأرى. الله من فوق 7 سماواته يسمع ويرى كل شيء، فلا تخاف. إذا فلان يقول لك لا تخاف أنا وياك، لا ما يهمك، لا تخاف من حد، فكيف برب العالمين يقول أنا معكم أسمع وأرى؟ يعني اطمئن. وقال تعالى: ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. اتجه طبعا موسى إلى فرعون، الآن خلاص بدأ يدعوه إلى الله، وياه منه هارون بعد أن جعله الله نبيا منة منه عليهما. وقد سمعت عائشة رضي الله عنها رجلا يقول لأناس يسألهم وهم سائرون إلى الحج، قال: من هو الأخ الذي له منة عظيمة على أخيه ولم يكن لأحد منا مثلها؟ فسكت الناس ولم يعرفوا الجواب، فنادت عائشة وهي في هودجها فقالت: هو موسى ابن عمران حين شفع في أخيه هارون فأوحي إليه فكان نبيا، ولهذا قال الله له: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. عندها طبعا توجه موسى إلى مصر مطمئن القلب، قلبه مطمئن خلاص ما في خوف، فكان رجلا عاديا ثم صار نبيا رسولا، كان رجل عادي يمشي ففجأة استوى نبي ورسول، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ذهب موسى إلى أخيه هارون وأخبره بالبشارة الآن، وهي بأن الله اختاره نبيا معه، وأنهما مأموران بدعوة فرعون. قال الله جل وعلا: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طغى تجبر وجاوز الحد، يعني لما نقول طغى، شفت الماء اللي يتجاوز الحد يفور ويطلع الماء خارج الإناء، فرعون تجاوز الحد خلاص من كفره وطغيانه. فالله قال: قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوفوا رحمة الله، قولوا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الله يطمنهم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. شوفوا معية الله لموسى وهارون، الله طمأنهم، أنا معاكم. هذه المعية معية الله لعباده التي تنقسم إلى معية عام يشترك فيها الإنس والجن وكل البهائم، ويشترك فيها كل مخلوق البر والفاجر كلهم والمسلم وغير المسلم، وكل هؤلاء يشتركون في هذه المعية. الله سبحانه وتعالى قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وهذه هي المعية لكل الخلق، ما في تمييز لأحد منهم ولا فضل أحد منهم. ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والقسم الثاني معية خاصة، مثل ما قال الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه خاصة اللي يخاف من الله، اللي يعمل عمل صالح الله سبحانه وتعالى معه اللي يحسن. وأيضا إن الله مع الصابرين، فكل تقي وكل محسن وكل صابر اللي تصف هذه الصفات الله بينصره، الله بيأيده، الله يحبه، الله بيوفقه. القسم الثالث المعية الخاصة بالأشخاص مثل موسى وهارون، إنني معكما، يعني يا موسى أنا معاكم لا تخافون. هذه وقالها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبو بكر كان في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنا يعني أنا وأنت فقط، مع أن الكفار قريش كانوا على باب الغار، الله النبي يعني يطمئن أبو بكر، الله يطمئنهم الآن مع أنهم كانوا على باب الغار، لكن معي خاصة الله أعانهم ونصرهم وأيدهم ووفقهم. هذه المعية اللي شرحنا لكم إياها حتى نفهم. ثم جاءت البشارة من الله سبحانه وتعالى، هذه البشارة بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. شوف الآن ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. يعني شو تبون؟ ماذا تريدون؟ ألا يكفيكم هذا؟ وتصور إذا قال الله شيئا فمن الذي يرد أمره سبحانه وتعالى؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله لموسى من قبل فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. أنت يا موسى من ولادتك وأنا أرعاك، الله يقول حق يا موسى الآن، وجعلت أمك يعني تعقك في اليم تلقيك في اليم، وربيتك في بيت فرعون عدوك وكان بيقتلك، فحميتك وقتلت نفس ونجيناك، لبث سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى، ألا ترى أني اصطنعتك لنفسي؟ لا تخاف يا موسى. فالله سبحانه وتعالى كان حافظ لموسى منه صغير، رباه على عينه، ثم اصطفاه الله برسالاته وبكلامه. فتريوني بعد الفاصل راح نكمل ياكم المواجهة بين موسى وفرعون. فاصل وبتواصل ياكم، تريوني.
قصص الأنبياء.